الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن الفتن؟ فقال القوم بأجمعهم: كلنا سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن الفتن. فقال عمر رضي الله عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ليس ذاك، وإنما الفتن التي تموج موج البحر. يعني عمر رضوان الله عليه بسؤاله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتن التي تموج موج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم. فقال حذيفة، وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا يا أمير المؤمنين. قال: أنت لله أبوك، ماذا سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث به عن الفتن التي تموج موج البحر؟ فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب ردها رفضها دفعها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثم حددت أمير المؤمنين أن بينك وبين الفتن التي تموج موج البحر باب، إذا كسر هذا الباب فلن يسد إلى يوم الدين. فقال عمر لحذيفة رضي الله عنه: ويحك، أكسر هو أم فتح؟ لأنه إن كسر فليس له إصلاح من بعد الكسر، وأما إن فتح فعساه أن يرد يوما فيعود مغلقا. قال: أكسرا ويحك أم فتحا؟ قال: بل كسرا. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، فكان الرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قتله أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة. في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من دلائل النبوة وعلاماتها، أنه بقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ستأتي على الأمة فتن تموج موج البحر. وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم، أنه يصبح فيها العبد مسلما ويمسي كافرا، ويمسي مسلما ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وأخبر المعصوم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يوشك أن يكون خير مال المسلم أو المؤمن غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ويستخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فعل المقاربة يوشك، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكلام من قرون متطاولات، فما هو الشأن اليوم؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فجر النبوة ومنذ انبلاد صبحها يقول يوشك باستخدام هذا الفعل من افعال المقاربة ان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقد نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الدهر، ثم استيقظ مفزوعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، إني لأرى مواقع الفتن خلال ديارهم كمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج عنه كثير من الأئمة فيما هو ثابت عنه صحيح صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما علم أمرا من أمور الخير إلا ودلنا عليه، ولا علم أمرا من أمور الشر إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما أخبر عنه مولاه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما من أمر من أمور الخير إلا وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضحه، وما من أمر من أمور الشر يمكن أن يقع فيه المرء إلا وحذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجمالا أو تفصيلا. ولكن هناك أمورا تقع بين هذا وذاك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه الذي يرويه عنه النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأصل العظيم من أصول الدين أن هناك بين الحلال والحرام دائرة، وان هذه الدائرة تلتبس على كثير من الخلق على كثير من الناس كما اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما شخص الداء، بين صلى الله عليه وآله وسلم وصفة العلاج وكيفية الدواء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بالمثل المحسوس الذي تراه الأعين وتدركه الأفهام وتعلمه الخواطر، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه أو يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه مقدمة ضرورية، لأن كثيرا من الأمور تلتبس تحت نواظرنا وتحت أعيننا، ولا علينا أن نتهم أنفسنا بعد ذلك بأن البصائر منا قد انطمست. نسأل الله رب العالمين أن ينورها لنا، إنه على كل شيء قدير. ولكن لا ينبغي علينا أن نحمل على أنفسنا حملا شديدا مطلقا، لأن مثل هذه الأمور التي تشتبه وتلتبس على كثير من الناس كما اخبر نبي رب الناس صلى الله عليه وآله وسلم وقعت لمن هو اعلى منا كعبا واثبت منا ايمانا وايقن منا يقينا، ومن لا مغمز ولا مطعن في دينه وكيف وهو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اخرج الدارمي بسند حسن عن عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، اي قبل صلاة الصبح، فاذا خرج الينا سرنا معه الى المسجد، وهذا من حرص اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتلاميذ الاوائل الذين تربوا على ايدي الصحابة، من حرص هؤلاء جميعا على طلب العلم الشرعي الصحيح. فيجلسون على باب عبد الله بن مسعود ابي عبد الرحمن رضي الله عنه قبل صلاة الصبح، عسى ان يخرج اليهم فيسير معهم الى المسجد فيحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه، او يفتي بفتوى على حسب علمه الذي علمه اياه نبيه ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبينما نحن جلوس قبل ان يخرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما، اذ جاء ابو موسى الاشعري رضي الله عنه وارضاه فقال: اخرج اليكم ابو عبد الرحمن بعد؟ فقلنا لا، فجلس ولم يهيج عبد الله بن مسعود ولم يطرق عليه بابه، وان كان له صنوا وان كان له قرينا وان شاركه في منزلة الصحبة وفضلها، وانما جلس مع الجالسين ينتظر خروج ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فلما خرج عبد الله بن مسعود قال له ابو موسى الاشعري: يا ابا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا، اي سابقا، امرا انكرته ولم ارى والحمد لله الا خيرا. قال: وما رأيت؟ قال: ان عشت فستراه، رأيت بالمسجد آنفا قوما حلقا، في كل حلقة منهم رجل ومعه حصن يعدون به التسبيح والتهليل والتحميد. وهذا الرجل الذي بين يديه الحصى في كل حلقة من الحلق يقول هللوا 100، فيهلل القوم 100 وهو يعد بالحصى، فإذا فرغ الحصى من بين يديه نقلا له من موضعه قال سبحوا 100، فإذا فرغ الحصى من بين يديه نقلا قال احمدوا الله 100، فيفعلون ما يقول. قال ماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك او انتظار امرك. قال هل امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم سار حتى وقف على تلك الحلق فقال ما هذا الذي اراكم تصنعون؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن حصا نعد به التهليل والتسبيح والتحميد. قال فعدوا سيئاتكم وانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. ما اردنا الا الخير. وارادتهم للخير هذه جعلت ابا موسى الاشعري وهو صاحب النبي صلى الله عليه واله وسلم والسائر على نهجه صلى الله عليه وآله وسلم يقف في الحكم على هؤلاء ولا يستطيع ان يجرد عليهم حكما بسيف دليل، يقول والله ما رأيت الا خيرا. ولكن العلم جعله الله رب العالمين غير حكر على احد وفوق كل ذي علم عليم. فلما اتى عالمها افتى فيها واوجز وحز المفصل رضي الله عنه وارضاه. يقول عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من طالب للخير لن يدركه. ويحكم يا امة محمد ما اسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون وهذه ثيابه لم تبل، وهذه آنيته لم تكسر، ووالله انكم لعلى ملة هي اهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم، او مفتتحوا باب ضلالة. وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخبرنا ان اقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يقول عمرو بن سلمة راوي الحديث فوالله لقد رأينا عامة اولئك الحلق يطاعنوننا يوما النهروان مع الخوارج. في هذا الحديث الاصل العظيم يبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قانونا عجبا ولا غرو. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه هو امام العلماء يوم القيامة. يأتي يوم القيامة امام العلماء برتوة، قال العلماء الرتوة هي مرمى الحجر. فهو امامهم يوم القيامة والمقدم عليهم وامام الجميع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يدركه، وكم من طالب للحق لن يصيبه. وذلك ان مراتب الوصول الى الحق 4، هي ان يدعى على امر ما انه هو الحق، ثم ان يقام على هذا المدعى دليل صحيح من كتاب الله او سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم او الاجماع او اثار الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. فاذا ما اقيم الدليل لا نتوقف عند اقامة الدليل، وانما ينبغي ان نفهم الدليل فهما صحيحا. فإذا كان الدليل من كتاب الله رب العالمين فينبغي أن يكون الفهم هو مراد الله رب العالمين من هذا الدليل، وإذا كان الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي أن يكون هو مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدليل. ثم لا نتوقف عند حدود فهم الدليل الصحيح فهما صحيحا، وإنما ينبغي أن نلتفت إلى مزلق تزل فيه كثير من الأقدام، نسأل الله الثبات والعافية، وهو المرحلة الرابعة من مراحل الوصول إلى الحق، وهي أن تطبق الفهم الصحيح للدليل الصحيح تطبيقا صحيحا يكون هو عين التطبيق الذي طبقه سلف الأمة الصالح بالأدلة التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ودونك المثال الذي يوضح هذه المراحل توضيحا تفصيليا، يأتي بعض أهل العلم فيقول إن السنة في الوقوف في الصف في الصلاة أن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. هذا الكلام المجرد دعوى من غير دليل، وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل الوصول إلى الحق. فإذا طولب هذا المدعي بهذا الكلام، إذا طولب بالدليل الصحيح قال: أخرج البخاري تعليقا في صحيحه عن النعمان بن بشير قال: كنا نؤمر بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه في الصلاة ومنكبه بمنكب أخيه. وهذا الحديث المعلق الذي رواه البخاري في الصحيح موصول من عدة جهات أخر كلها صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرفوع إليه صلى الله عليه وآله وسلم. لو أننا توقفنا عند حدود هذا الدليل الصحيح فلن نفهم شيئا، لأن أحدنا ربما فهم أن الكعب الذي يؤمر المسلم بأن يلزقه بكعب أخيه في الصلاة ومؤخر القدم، وهذا فهم شائع بين جماهير المسلمين اليوم، يظنون أن كعب الرجل هو مؤخر القدم. يأتيك الدليل الصحيح ويكون ثابتا في الصحيحين، أو يكون آية واضحة محكمة في كتاب الله رب العالمين، غير أن الفهم ربما أخطأ من أخذ من غير أن يتبع الفهم الذي هو عين مراد الله رب العالمين في كتابه، وهو عين مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته. لو أننا توقفنا عند حدود الفهم العامي لقول النعمان بن بشير كنا نؤمر بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه في الصلاة لوقفنا متدابرين، وألزق كل منا مؤخر قدمه بمؤخر قدم أخيه في الصلاة، وهكذا نفهم فهما مغلوطا لم يرد عليه نص من كتاب ولا أثارة من سنة ولا صحيح ولا أثر صحيح. فعلينا أن نفهم الدليل الصحيح الثابت فهما صحيحا. وأما الفهم الصحيح فالصحيح أن الكعب الذي أمر المسلمون بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه في الصلاة فهو العظم الناتئ البارز في الرجل، هو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، وهذا هو الذي يمكن أن يلزق بالكعب المقابل للأخ الذي يقف على يمينك أو على يسارك في الصف في الصلاة. هذا فهم صحيح. لو أنك توقفت عند حدود الفهم الصحيح للدليل الصحيح ولم تبحث كيف يكون التطبيق الصحيح للفهم الصحيح للدليل الصحيح الثابت، ربما تخلف عندك التطبيق ولا تكون متبعا لا للكتاب ولا لسنة النبي العدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والبيان أننا إذا فهمنا فهما صحيحا أن الكعبة هو العظم الناتئ في جانب الرجل،
واننا قد امرنا بالدليل الصحيح ان يلزق احدنا كعبه بكعب اخيه في الصلاة في الصف، ثم بعد ذلك اردنا ان نطبق. فاتى رجل يعلم هذه السنة في الصلاة، ووقف بجواره رجل لا يعلمها. الذي يعلم يحاول ان يلزق كعبه بكعب اخيه، والاخر لا يدري شيئا عن هذه السنة ولا يعلم لها خبرا، فهو يضم رجليه والاخر يفتح رجليه يريد ان يلزق كعبه بكعب اخيه في الصلاة. فما تكون النتيجة اذا ما طبقنا هذا التطبيق الفاسد غير الصحيح للفهم الصحيح للدليل الصحيح الثابت؟ النتيجة ان يقف مسلم وقد فرج ما بين رجليه على اقصى اتساعهما، واخر بجواره قد ضم ما بين رجليه على اقصى ما يمكن ان تضم. وهذا تطبيق فاسد غير صحيح لفهم صحيح لدليل صحيح ثابت في كتاب الله. وانما ينبغي علينا ان نطبق تطبيقا صحيحا، فتحاول على رجاء ان يكون الذي على يمينك او على شمالك عالما بهذه السنة مدركا لها محبا لتطبيقها، فان كان والا فتبقى النية في اتباع السنة ويكف العمل. فاذا ما فرغ من الصلاة علم، وكذلك تكون مطبقا لفهم صحيح لدليل صحيح ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا تخلفت مرحلة من مراحل الوصول الى الحق، وقع المرء دون الحق ولم يستطيع ان يدركه، واذا ما كان بملكه وبقوته وباستطاعته ان يعرف تلك المرحلة على وجهها الصحيح، ويستطيع لو انه خرج من حدود تقصيره ان يصل الى الحق باتباع المراحل الاربع، فانه اذا ما فعل ذلك وعنده القدرة على جبر تقصيره يكون آثما مقصرا. وليس الامر يقف عند حدود نفسه، غير ان الامر يصيب الامة في مجموعها، ويصيب جماعة المسلمين في جملتهم وتباعضهم وتفارقهم، ثم يقع الخلاف والتناحر بين الناس، وانا لله وانا اليه راجعون. ودون كما يحدث في قضية خطيرة من قضايا هذا الدين، هي اصل ثابت بصحيح ومحكم سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبما هو محكم من آيات منزلات على قلب المختار صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منطلق الكتاب العزيز الذي بين أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبين أن المنافقين بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، القرآن الذي أثبت من منطلقه يبين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على الذين من فوقه، فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فسقينا من الماء واستقينا ولم نؤذي من فوقنا، فلو أن الذين من فوقهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله رب العالمين بين قلوبكم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. قضية ثابتة، ولكن مراحل الوصول إلى الحق تتخلف عندنا في التطبيق تخلفا بديعا، بديعا عجيبا في انحطاطه وقماءته وقزامته وسفالته. ألا إن الإمام العظيم ابن القيم رحمة الله عليه ليبين في إعلام الموقعين بيانا ينبغي أن ينقش على صفحات القلوب، أن الأمر بالمعروف وأن النهي عن المنكر مراتب، وأن النهي عن المنكر وتغيير المنكر بالذات مراتب أربع، تغيير المنكر كما بين الامام ابن القيم في اعلام الموقعين مراتب اربع. فاولها ان يغير المنكر بمعروف لا منكر فيه. والثانية من المراتب ان يغير المنكر بمنكر اقل شرا من المنكر الاول. والثالثة ان يغير المنكر بمنكر مثله. واما الرابعة فان يغير المنكر بمنكر اعظم منه واكبر. الامام ابن القيم رحمة الله عليه يقول المرتبة الاولى والثانية التي يغير فيها المنكر بمعروف او المنكر بمنكر اقل منه فيكون ها هنا فارقا بين المنكرين هو معروف في نفسه، هاتان المرتبتان مشروعتان بالكتاب والسنة. واما الثالثة التي يغير فيها المنكر بمنكر مماثل مساو فانها محل اجتهاد بين العلماء لا يقدم عليها الا اهل العلم. واما ان يغير المنكر بمنكر اعظم منه واشد خطرا فهذا هو الحرام. الامام ابن القيم رحمة الله عليه يقول لقد كنا نخرج مع شيخ الاسلام ابن تيمية فيمر على التتاري وهم يشربون الخمر على قارع الطرق، فنريد نحن ان ننهى هؤلاء الذين ادعوا الاسلام ودخلوا في الاسلام باللفظ ظاهرة، نريد ان ننهاهم عن هذا المنكر فينهانا هو عن نهيه. يقول دعوهم، فانما ينهى الرجل عن المنكر من اجل ان يقع في المعروف، من اجل ان يدع المنكر الى منكر اقل منه، من اجل ان يدع المنكر الى معروف لا منكر فيه. واما هؤلاء فانكم تخرجونهم من حد شرب الخمر الى حد سفك دماء المسلمين الى حد الاعتداء على اعراض المسلمين والمسلمات، فهؤلاء تركهم على ما هم عليه هو المعروف، وتغيير هذا المنكر الذي هم فيه هو في نفسه منكر. ينبغي ان يكون تغيير المنكر بالمعروف، ينبغي ان يكون امرك بالمعروف بالمعروف، وينبغي ان يكون نهيك عن المنكر غير منكر، ينبغي ان يكون الامر بالمعروف بالمعروف وان يكون النهي عن المنكر غير منكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخذ بحجج الناس وهم يأبون الا ان يتهافتوا على النار كما يتهافت الفراش، وانتم تأبون الا ان تتفلتوا مني بابي هو وامي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله رب العالمين ان يهدينا واياكم الى سواء الصراط، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم قائد الغر المحجلين صلى الله عليه واله وسلم، واول من تنشق الارض عنه يوم القيامه، واول شافع واول مشفع واول اخذ بحلق الجنه فيكون اول داخل لها صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد عباد الله، فان من له ادنى اطلاع، وهذا امر الجهل به هو عين العلم، من له ادنى اطلاع على الكتاب المقدس او على العهد القديم على وجه التحديد، وهو ما يؤمن به اليهود ايمانا جازما يزعمون انه منزل على قلب موسى عليه وعلى نبينا افضل الصلاة وازكى التسليم، من له ادنى اطلاع على العهد القديم يعلم مدى الحقد الذي يضمره اليهود لمصر على وجه التحديد، فان عندهم في سفر حزقيال وغيره يقول هكذا بالنص، والنص بالعربية، بل هو نص مطبوع ها هنا في هذه الارض التي يتمنون لها الخراب. يقول النص واهيج مصريين على مصريين حتى يكون الاخ يقتل اخاه ويسبي الاخ اخاه ويجف النهر وتنتن الترعة ولا يبقى في مصر عذراء واحدة ثم اشتت المصريين في الارض فيتيهون فيها 40 سنة كما تاهت اسرائيل في التيه ثم اجمعهم بعد ذلك فيكونون في الارض مملكة حقيرة واهيج مصريين على مصريين اهيج مسلمين على نصارى يحتمل اهيج نصارى على مسلمين جائز اهيج حكومة على شعب ممكن اهيج شعبة على حكومة لا مانع المهم ان يصل في النهاية الى تهييج مصريين على مصريين حتى يكون الاخ يقتل اخاه وحتى يكون المسلم يسبي اخاه المسلم وهيج مصريين على مصريين ثم بعد ذلك يأتي القرار وتحل الحرب الاهلية نسأل الله ان يسلم ديارنا منها انه على كل شيء قدير الا وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الدماء حذر منها تحذيرا شديدا اكيدا وقال في الذي صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه لو اشترك اهل السماوات والارض في دم عبد مؤمن كبهم الله رب العالمين في النار لو ان اهل السماوات والارض اشتركوا في دم عبد مؤمن لكبهم الله رب العالمين في النار لو ان اهل السماوات والارض اشتركوا في دم عبد مؤمن لكبهم الله في النار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في هذا الامر بحال ابدا بل ربنا تبارك وتعالى بين ان من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له بعد ذلك في الاخرة العذاب الاليم العظيم المهين والعلماء رضوان الله عليهم يقررون في الدماء قاعدة يقولون لأن تخطئ فتدعى 1000 كافر اصلي في الحياة اهون عند الله رب العالمين من ان تخطئ فتريق ملء محجمة من دم عبد مسلم الخطأ في تركك 1000 كافر اصلي في الحياة الخطأ في ترك ملء الارض من الكفار في الحياة اهون عند الله رب العالمين من الخطأ في اراقة ملء محجمة من دم عبد مسلم معصوم الدم معصوم الحياة معصوم العرض معصوم المال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بل ربنا سبحانه جل في علاه لم يرخص في الدماء بحال ويكون القصاص يوم القيامة عنيفا جدا لا لانه في نفسه عنيف ولكن من اجل ان يتناسب مع عنف الفعلة التي كانت الا وانه يوم القيامة عندما تنصب الموازين يقتص ربنا سبحانه للشاة الجلحاء من الشاة القرناء فتنبت القرون للشاة التي كانت في الدنيا لا قرون لها ثم عدت عليها من لها القرون نطحا وضربا فينبت الله رب العالمين للجلحاء قرونا فتقتص من الاخرى ثم يقول للجميع كونوا ترابا عند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ايها الاحبة من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم انه لن يحرس احد دينه ما لم يحب ارضه ما لم يحب ارضه ما لم يحب بلاده ما لم يحب وطنه ونخطئ كثيرا عندما نظن وعندما ندعي بل عندما نعتقد يكون الخطأ اعظم ويكون الفحش اقوم ويكون اعلى في ميزان الحسنات عند الله في ميزان السيئات عند الله عندما نعتقد ان حب الديار مناف لدين الله رب العالمين خطأ واحد، وانما هذا رد فعل، رد فعل على من كانوا يقولون بالقوميات والتعصب للارض والمكان، فقيل ان جنسية المسلم هي كل الارض، وارض المسلم وارض الاسلام التي يقال فيها لا اله الا الله، وهذا حق لا مرية فيه، غير ان التطبيق نتخلف فيه فنخطئ. احبوا ارضكم واحبوا بلادكم واحبوا اوطانكم، والا فلو عدا عليها العادي من غير الملة وانتم تكرهونها، فما الوازع الذي يجعلكم تدافعون عنها؟ تتخلون عنها اذا وتولون الادبار وتقعون في اكبر المنكر واعظم الحرام عندما تولون الادبار تاركين الارض والديار والاوطان، وانا لله وانا اليه راجعون. الا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة يلتفت اليها دامع القلب باكي الفؤاد يقول: اما انك لاحب ارض الله الى الله واحب ارض الله الي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرج. بل ان اصحاب النبي من الانصار كانوا يعرفون مدى محبة العربي قبل الاسلام لارضه، فلما اتوا في البيعة، في بيعة العقبة الكبرى، يقولون: يا رسول الله لو اننا نصرناك وآزرناك واظهر الله هذا الدين بعد ان تأتي الينا مهاجرا الى المدينة ثم نصرك الله رب العالمين واعزك، تدعونا عند ذلك وتعود الى ديار قومك والى اوطانك والى اهلك والى بلادك التي كان فيها مسقط راسك صلى الله عليه وسلم؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا: بل الهدم الهدم والدم الدم، انتم عيبتي واهل نصحي. وكان معهم صلى الله عليه وآله وسلم لانه بايع، وإلا لعاد صلى الله عليه وآله وسلم. بل ان الاصحاب لما هاجروا الى المدينة اتتهم الحمى والشوق كما تخبر عائشة رضوان الله عليه، واشتاقوا واتاهم الجوى، وهو حدة الشوق وحرقته تعتمل في القلب وبين الجوانح، يحنون الى مكة، يحنون الى موطن الصبا ومراتع الشباب، يريدون ان يعودون الى الارض التي فضلها الله. غير ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة او اشد. فوالله ما خرجوا عن محبتهم الشديدة لارض الله رب العالمين المقدسة بمكة الا لدعوة النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم. اعلموا ان هذه الارض، ان مصر صخرة صب على تلك الصخرة كثير من الهجمات من فجر التاريخ، من قبل الاديان الثلاثة المعروفة، بل من قبل ابراهيم، عندما ردت هذه الارض قنبيز الفارسي، عندما اتى من اجل ان يذل هذه الارض ردته هذه الارض، ورده هؤلاء الاقوام الذين احيون عليها. ثم اتى من بعد ذلك من اتى من التتار والصليبيين تردهم مصر برحمة الله رب العالمين، جعلها الله رب العالمين كنانة في الارض. فزودوا عن ارضكم واحبوا ارضكم واياكم ومضلات الفتن، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. نسأل الله رب العالمين ان يسلمنا وان يسلم منا.
لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا في مجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن الفتن؟ فقال القوم بأجمعهم: كلنا سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث عن الفتن. فقال عمر رضي الله عنه: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وماله وجاره. قالوا: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ليس ذاك، وإنما الفتن التي تموج موج البحر. يعني عمر رضوان الله عليه بسؤاله حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتن التي تموج موج البحر. قال حذيفة رضي الله عنه: فأسكت القوم. فقال حذيفة، وكان صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا يا أمير المؤمنين. قال: أنت لله أبوك، ماذا سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدث به عن الفتن التي تموج موج البحر؟ فقال حذيفة: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب ردها رفضها دفعها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ثم حددت أمير المؤمنين أن بينك وبين الفتن التي تموج موج البحر باب، إذا كسر هذا الباب فلن يسد إلى يوم الدين. فقال عمر لحذيفة رضي الله عنه: ويحك، أكسر هو أم فتح؟ لأنه إن كسر فليس له إصلاح من بعد الكسر، وأما إن فتح فعساه أن يرد يوما فيعود مغلقا. قال: أكسرا ويحك أم فتحا؟ قال: بل كسرا. وحددته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت، فكان الرجل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما قتله أبو لؤلؤة المجوسي لا رحم الله فيه مغرز إبرة. في هذا الحديث العظيم يبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من دلائل النبوة وعلاماتها، أنه بقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ستأتي على الأمة فتن تموج موج البحر. واخبر عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غير ما حديث صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وآله وسلم انه يصبح فيها العبد مسلما ويمسي كافرا ويمسي مسلما ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. واخبر المعصوم بابي هو وامي صلى الله عليه وآله وسلم انه يوشك ان يكون خير مال المسلم او المؤمن غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. ويستخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث فعل المقاربة يوشك، مع ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكلام من قرون متطاولات، فما هو الشأن اليوم؟ اذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم من فجر النبوة ومنذ انبلاد صبحها يقول يوشك يوشك باستخدام هذا الفعل من افعال المقاربة ان يكون خير مال المسلم غنما يتبع بها شعاف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقد نام النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم يوما من الدهر، ثم استيقظ مفزوعا يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، إني لأرى مواقع الفتن خلال ديارهم كمواقع القطر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج عنه كثير من الأئمة فيما هو ثابت عنه صحيح صلى الله عليه وآله وسلم أنه ما علم أمرا من أمور الخير إلا ودلنا عليه، ولا علم أمرا من أمور الشر إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كما أخبر عنه مولاه بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما من أمر من أمور الخير إلا وبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضحه، وما من أمر من أمور الشر يمكن أن يقع فيه المرء إلا وحذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إجمالا أو تفصيلا. ولكن هناك امورا تقع بين هذا وذاك، كما اخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الثابت عنه الذي يرويه عنه النعمان بن بشير رضي الله عنه وارضاه: ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الأصل العظيم من أصول الدين أن هناك بين الحلال والحرام دائرة، وأن هذه الدائرة تلتبس على كثير من الخلق على كثير من الناس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما شخص الداء، بين صلى الله عليه وآله وسلم وصفة العلاج وكيفية الدواء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك بالمثل المحسوس الذي تراه الأعين وتدركه الأفهام وتعلمه الخواطر، كالراعي يرى حول الحمى يوشك أن يواقعه أو يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه،
ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذه مقدمة ضرورية، لأن كثيرا من الأمور تلتبس تحت نواظرنا وتحت أعيننا، ولا علينا أن نتهم أنفسنا بعد ذلك بأن البصائر منا قد انطمست. نسأل الله رب العالمين أن ينورها لنا، إنه على كل شيء قدير. ولكن لا ينبغي علينا أن نحمل على أنفسنا حملا شديدا مطلقا، لأن مثل هذه الأمور التي تشتبه وتلتبس على كثير من الناس، كما أخبر نبي رب الناس صلى الله عليه وآله وسلم، وقعت لمن هو أعلى منا كعبا وأثبت منا إيمانا وأيقن منا يقينا، ومن لا مغمز ولا مطعن في دينه وكيف وهو صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخرج الدارمي بسند حسن عن عمرو بن سلمة قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة، أي قبل صلاة الصبح، فإذا خرج إلينا سرنا معه إلى المسجد، وهذا من حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتلاميذ الأوائل الذين تربوا على أيدي الصحابة، من حرص هؤلاء جميعا على طلب العلم الشرعي الصحيح. فيجلسون على باب عبد الله بن مسعود أبي عبد الرحمن رضي الله عنه قبل صلاة الصبح، عسى أن يخرج إليهم فيسير معهم إلى المسجد فيحدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعه، أو يفتي بفتوى على حسب علمه الذي علمه إياه نبيه ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فبينما نحن جلوس قبل أن يخرج عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما، إذ جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ فقلنا لا، فجلس ولم يهيج عبد الله بن مسعود ولم يطرق عليه بابه، وإن كان له صنوا وإن كان له قرينا وإن شاركه في منزلة الصحبة وفضلها، وإنما جلس مع الجالسين ينتظر خروج أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فلما خرج عبد الله بن مسعود قال له أبو موسى الأشعري: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا، أي سابقا، أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال: وما رأيت؟ قال: إن عشت فستراه. رأيت بالمسجد آنفا قوما حلقا، في كل حلقة منهم رجل ومعه حصن يعدون به التسبيح والتهليل والتحميد، وهذا الرجل الذي بين يديه الحصى في كل حلقة من الحلق يقول: هللوا 100، فيهلل القوم 100 وهو يعد بالحصى، فإذا فرغ الحصى من بين يديه نقلا له من موضعه قال: سبحوا 100، فإذا فرغ الحصى من بين يديه نقلا قال: احمد الله 100، فيفعلون ما يقول. قال: ماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك او انتظار امرك. قال: هل امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ثم سار حتى وقف على تلك الحلق فقال: ما هذا الذي اراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد به التهليل والتسبيح والتحميد. قال فعدوا سيئاتكم وانا ضامن الا يضيع من حسناتكم شيء. قالوا يا ابا عبد الرحمن والله ما اردنا الا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. ما اردنا الا الخير. وارادتهم للخير هذه جعلت ابا موسى الاشعري وهو صاحب النبي صلى الله عليه واله وسلم والسائر على نهجه صلى الله عليه واله وسلم يقف في الحكم على هؤلاء ولا يستطيع ان يجرد عليهم حكما بسيف دليل. يقول والله ما رأيت الا خيرا. ولكن العلم جعله الله رب العالمين غير حكر على احد وفوق كل ذي علم عليم. فلما اتى عالمها افتى فيها واوجز وحز المفصل رضي الله عنه وارضاه. يقول عبد الله بن مسعود وكم من مريد للخير لن يصيبه. وكم من طالب للخير لن يدركه. ويحكم يا امة محمد ما اسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون. وهذه ثيابه لم تبل. وهذه آنيته لم تكسر. ووالله انكم لعلى ملة هي اهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. او مفتتحوا باب ضلالة. وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اخبرنا ان اقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. يقول عمرو بن سلمة راوي الحديث فوالله لقد رأينا عامة اولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. في هذا الحديث الاصل العظيم يبين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قانونا عجبا. ولا ضروة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه هو امام العلماء يوم القيامة. يأتي يوم القيامة امام العلماء برتوة. قال العلماء الرتوة هي مرمى الحجر. فهو امامهم يوم القيامة والمقدم عليهم. وامام الجميع محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكم من مريد للخير لن يدركه. وكم من طالب للحق لن يصيبه. وذلك ان مراتب الوصول الى الحق اربع. هي ان يدعى على امر ما انه هو الحق. ثم ان يقام على هذا المدعى دليل صحيح من كتاب الله او سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم او الاجماع او اثار الصحابة رضي الله عنهم اجمعين. فاذا ما اقيم الدليل لا نتوقف عند اقامة الدليل وانما ينبغي ان نفهم الدليل فهما صحيحا. فاذا كان الدليل من كتاب الله رب العالمين فينبغي ان يكون الفهم هو مراد الله رب العالمين من هذا الدليل. واذا كان الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينبغي ان يكون هو مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدليل. ثم لا نتوقف عند حدود فهم الدليل الصحيح فهما صحيحا. وانما ينبغي ان نلتفت الى مزلق تزل فيه كثير من الاقدام نسأل الله الثبات والعافية. وهو المرحلة الرابعة من مراحل الوصول الى الحق. وهي ان تطبق الفهم الصحيح للدليل الصحيح تطبيقا صحيحا. يكون هو عين التطبيق الذي طبقه سلف الامة الصالح للأدلة التي جاءت في كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ودونك المثال الذي يوضح هذه المراحل توضيحا تفصيليا يأتي بعض أهل العلم فيقول إن السنة في الوقوف في الصف في الصلاة أن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكب أخيه. هذا الكلام المجرد دعوى من غير دليل، وهذه هي المرحلة الأولى من مراحل الوصول إلى الحق. فإذا طولب هذا المدعي بهذا الكلام، إذا طولب بالدليل الصحيح قال: أخرج البخاري تعليقا في صحيحه عن النعمان بن بشير قال: كنا نؤمر بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه في الصلاة ومنكبه بمنكب أخيه. وهذا الحديث المعلق الذي رواه البخاري في الصحيح موصول من عدة جهات أخر كلها صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مرفوع إليه صلى الله عليه وآله وسلم. لو أننا توقفنا عند حدود هذا الدليل الصحيح فلن نفهم شيئا، لأن أحدنا ربما فهم أن الكعبة الذي يؤمر المسلم بأن يلزقه بكعب أخيه في الصلاة ومؤخر القدم، وهذا فهم شائع بين جماهير المسلمين اليوم، يظنون أن كعب الرجل هو مؤخر القدم. يأتيك الدليل الصحيح ويكون ثابتا في الصحيحين، أو يكون آية واضحة محكمة في كتاب الله رب العالمين، غير أن الفهم ربما أخطأ من أخذ من غير أن يتبع الفهم الذي هو عين مراد الله رب العالمين في كتابه، وهو عين مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح سنته. لو أننا توقفنا عند حدود الفهم العامي لقول النعمان بن بشير كنا نؤمر بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه في الصلاة لوقفنا متدابرين، وألزق كل منا مؤخر قدمه بمؤخر قدم أخيه في الصلاة، وهكذا نفهم فهما مغلوطا لم يرد عليه نص من كتاب ولا أثارة من سنة ولا صحيح ولا أثر صحيح. فعلينا أن نفهم الدليل الصحيح الثابت فهما صحيحا. وأما الفهم الصحيح فالصحيح أن الكعب الذي أمر المسلمون بأن يلزق الرجل كعبه بكعب أخيه في الصلاة فهو العظم الناتئ البارز في الرجل، هو العظم الناتئ البارز في جانب الرجل، وهذا هو الذي يمكن أن يلزق بالكعب المقابل للأخ الذي يقف على يمينك أو على يسارك في الصف في الصلاة. هذا فهم صحيح. لو أنك توقفت عند حدود الفهم الصحيح للدليل الصحيح ولم تبحث كيف يكون التطبيق الصحيح للفهم الصحيح للدليل الصحيح الثابت، ربما تخلف عندك التطبيق ولا تكون متبعا لا للكتاب ولا لسنة النبي العدنان محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والبيان أننا إذا فهمنا فهما صحيحا أن الكعبة هو العظم الناتئ في جانب الرجل، وأننا قد أمرنا بالدليل الصحيح أن يلزق أحدنا كعبه بكعب أخيه في الصلاة في الصف، ثم بعد ذلك أردنا أن نطبق، فأتى رجل يعلم هذه السنة في الصلاة ووقف بجواره رجل لا يعلمها، الذي يعلم يحاول أن يلزق كعبه بكعب أخيه والآخر لا يدري شيئا عن هذه السنة ولا يعلم لها خبرا، فهو يضم رجليه والآخر يفتح رجليه يريد أن يلزق كعبه بكعب أخيه في الصلاة، فما تكون النتيجة إذا ما طبقنا هذا التطبيق الفاسد غير الصحيح للفهم الصحيح للدليل الصحيح الثابت؟ النتيجة أن يقف مسلم وقد فرج ما بين رجليه على أقصى اتساعهما، وآخر بجواره قد ضم ما بين رجليه على أقصى ما يمكن أن تضم، وهذا تطبيق فاسد غير صحيح لفهم صحيح لدليل صحيح ثابت في كتاب الله. وإنما ينبغي علينا أن نطبق تطبيقا صحيحا، فتحاول على رجاء ان يكون الذي على يمينك او على شمالك عالما بهذه السنة مدركا لها محبا لتطبيقها، فان كان والا فتبقى النية في اتباع السنة ويكف العمل، فاذا ما فرغ من الصلاة علم، وكذلك تكون مطبقا لفهم صحيح لدليل صحيح ثابت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اذا تخلفت مرحلة من مراحل الوصول الى الحق وقع المرء دون الحق ولم يستطيع ان يدركه، واذا ما كان بملكه وبقوته وباستطاعته ان يعرف تلك المرحلة على وجهها الصحيح، ويستطيع لو انه خرج من حدود تقصيره ان يصل الى الحق باتباع المراحل الاربع، فانه اذا ما فعل ذلك وعنده القدرة على جبر تقصيره يكون آثما مقصرا. وليس الامر يقف عند حدود نفسه، غير ان الامر يصيب الامة في مجموعها، ويصيب جماعة المسلمين في جملتهم وتباعضهم وتفارقهم. ثم يقع الخلاف والتناحر بين الناس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ودون كما يحدث في قضية خطيرة من قضايا هذا الدين، هي أصل ثابت بصحيح ومحكم سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبما هو محكم من آيات منزلات على قلب المختار صلى الله عليه وسلم، ألا وهي قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منطلق الكتاب العزيز الذي بين أن المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وبين أن المنافقين بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، القرآن الذي أثبت من منطلقه يبين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا في سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذي في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على الذين من فوقهم فقالوا لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا فسقينا من الماء واستقينا ولم نؤذي من فوقنا، فلو أن الذين من فوقهم تركوهم لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أنهم أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليخالفن الله رب العالمين بين قلوبكم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. قضية ثابتة، ولكن مراحل الوصول الى الحق تتخلف عندنا في التطبيق تخلفا بديعا، بديعا عجيبا في انحطاطه وقماءته وقزامته وسفالته. الا ان الامام العظيم ابن القيم رحمة الله عليه ليبين في اعلام الموقعين بيانا ينبغي ان ينقش على صفحات القلوب، ان الامر بالمعروف وان النهي عن المنكر مراتب، وان النهي عن المنكر وتغيير المنكر بالذات مراتب اربع. تغيير المنكر كما بين الامام ابن القيم في اعلام الموقعين مراتب اربع، فاولها ان يغير المنكر بمعروف لا منكر فيه، والثانية من المراتب ان يغير المنكر بمنكر اقل شرا من المنكر الاول، والثالثة ان يغير المنكر بمنكر مثله، واما الرابعة فان يغير المنكر بمنكر اعظم منه واكبر. الامام ابن القيم رحمة الله عليه يقول المرتبة الاولى والثانية التي يغير فيها المنكر بمعروف او المنكر بمنكر اقل منه فيكون ها هنا فارقا بين المنكرين هو معروف في نفسه، هاتان المرتبتان مشروعتان بالكتاب والسنة. واما الثالثة التي يغير فيها المنكر بمنكر مماثل مساو فانها محل اجتهاد بين العلماء، لا يقدم عليها إلا أهل العلم. وأما أن يغير المنكر بمنكر أعظم منه وأشد خطرا فهذا هو الحرام، فهذا هو الحرام، فهذا هو الحرام. الإمام ابن القيم رحمة الله عليه يقول: لقد كنا نخرج مع شيخ الإسلام ابن تيمية فيمر على التتار وهم يشربون الخمر، وهم يشربون الخمر، وهم يشربون الخمر على قوارع الطرق، فنريد نحن أن ننهى هؤلاء الذين ادعوا الإسلام ودخلوا في الإسلام باللفظ ظاهرة، نريد أن ننهاهم عن هذا المنكر، فينهانا هو عن نهيهم. يقول: دعوهم، فإنما ينهى الرجل عن المنكر من أجل أن يقع في المعروف، من أجل أن يدع المنكر إلى منكر أقل منه، من أجل أن يدع المنكر إلى معروف لا منكر فيه. وأما هؤلاء فإنكم تخرجونهم من حد شرب الخمر إلى حد سفك دماء المسلمين إلى حد الاعتداء على أعراض المسلمين والمسلمات، فهؤلاء تركهم على ما هم عليه هو المعروف، وتغيير هذا المنكر الذي هم فيه هو في نفسه منكر. ينبغي أن يكون تغيير المنكر بالمعروف، ينبغي أن يكون أمرك بالمعروف بالمعروف، وينبغي أن يكون نهيك عن المنكر غير منكر، ينبغي أن يكون الأمر بالمعروف بالمعروف وأن يكون النهي عن المنكر غير منكر. النبي صلى الله عليه وآله وسلم آخذ بحجج الناس وهم يأبون إلا أن يتهافتوا على النار كما يتهافت الفراش، وأنتم تأبون إلا أن تتفلتون مني إلا أن تتفلتوا مني بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا وإياكم إلى سواء الصراط، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم قائد الغر المحجلين صلى الله عليه وآله وسلم، وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، فإن من له أدنى اطلاع، وهذا أمر الجهل به هو عين العلم، من له أدنى اطلاع على الكتاب المقدس أو على العهد القديم على وجه التحديد، وهو ما يؤمن به اليهود إيمانا جازما، يزعمون أنه منزل على قلب موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، من له أدنى اطلاع على العهد القديم يعلم مدى الحقد الذي يضمره اليهود لمصر على وجه التحديد، فإن عندهم في سفر حزقيال وغيره يقول هكذا بالنص، والنص بالعربية، بل هو نص مطبوع ها هنا في هذه الأرض التي يتمنون لها الخراب. يقول النص: وأهيج مصريين على مصريين حتى يكون الأخ يقتل أخاه ويسبي الأخ أخاه ويجف النهر وتنتن الترع ولا يبقى في مصر عذراء واحدة، ولا يبقى في مصر عذراء واحدة، ثم أشتت المصريين في الأرض فيتيهون فيها 40 سنة كما تاهت إسرائيل في التيه، ثم أجمعهم بعد ذلك فيكونون في الأرض مملكة حقيرة. وأهيج مصريين على مصريين، أهيج مسلمين على نصارى يحتمل، أهيج نصارى على مسلمين جائز، أهيج حكومة على شعب ممكن، أهيج شعبة على حكومة لا مانع، المهم أن يصل في النهاية إلى تهييج مصريين على مصريين حتى يكون الأخ يقتل أخاه، وحتى يكون المسلم يسبي أخاه المسلم. وأهيج مصريين على مصريين. ثم بعد ذلك يأتي القرار وتحل الحرب الأهلية، نسأل الله أن يسلم ديارنا منها إنه على كل شيء قدير. ألا وإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الدماء، حذر منها تحذيرا شديدا أكيدا، وقال في الذي صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لو اشترك أهل السماوات والأرض في دم عبد مؤمن كبهم الله رب العالمين في النار. لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم عبد مؤمن لكبهم الله رب العالمين في النار. لو أن أهل السماوات والأرض اشتركوا في دم عبد مؤمن لكبهم الله في النار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في هذا الأمر بحال أبدا، بل ربنا تبارك وتعالى بين أن من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه، وأعد له بعد ذلك في الآخرة العذاب الأليم العظيم المهين. والعلماء رضوان الله عليهم يقررون في الدماء قاعدة، يقولون: لأن تخطئ فتدعى 1000 كافر أصلي في الحياة أهون عند الله رب العالمين من أن تخطئ فتريق ملء محجمة من دم عبد مسلم. الخطأ في تركك 1000 كافر أصلي في الحياة، الخطأ في ترك ملء الأرض من الكفار في الحياة أهون عند الله رب العالمين من الخطأ في إراقة ملء محجمة من دم عبد مسلم معصوم الدم، معصوم الحياة، معصوم العرض، معصوم المال. النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ربنا سبحانه جل في علاه، لم يرخص في الدماء بحال، ويكون القصاص يوم القيامة عنيفا جدا، لا لأنه في نفسه عنيف، ولكن من أجل أن يتناسب مع عنف الفعلة التي كانت. ألا وإنه يوم القيامة عندما تنصب الموازين يقتص ربنا سبحانه للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فتنبت القرون للشاة التي كانت في الدنيا لا قرون لها، ثم عدت عليها من لها القرون نطحا وضربا، فينبت الله رب العالمين للجلحاء قرونا فتقتص من الأخرى، ثم يقول للجميع: كونوا ترابا. عند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. أيها الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لن يحرس أحد دينه ما لم يحب أرضه، ما لم يحب أرضه، ما لم يحب بلاده، ما لم يحب أرضنه. ونخطئ كثيرا عندما نظن وعندما ندعي، بل عندما نعتقد يكون الخطأ أعظم، ويكون الفحش أقوم، ويكون أعلى في ميزان الحسنات عند الله، في ميزان السيئات عند الله. عندما نعتقد أن حب الديار مناف لدين الله رب العالمين، خطأ وأهل. وإنما هذا رد فعل، رد فعل على من كانوا يقولون بالقوميات والتعصب للأرض والمكان، فقيل إن جنسية المسلم هي كل الأرض، وأرض المسلم وأرض الإسلام التي يقال فيها لا إله إلا الله، وهذا حق لا مرية فيه، غير أن التطبيق نتخلف فيه فنخطئ. أحبوا أرضكم، وأحبوا بلادكم، وأحبوا أوطانكم، وإلا فلو عدا عليها العادي من غير الملة وأنتم تكرهونها، فما الوازع الذي يجعلكم تدافعون عنها، تتخلون عنها إذن، وتولون الأدبار وتقعون في أكبر المنكر وأعظم الحرام عندما تولون الأدبار تاركين الأرض والديار والأوطان. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ألا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة يلتفت إليها دامع القلب باكي الفؤاد، يقول: أما إنك لأحب أرض الله إلى الله، واحب ارض الله الي، ولولا ان اهلك اخرجوني منك ما خرج. بل ان اصحاب النبي من الانصار كانوا يعرفون مدى محبة العربي قبل الاسلام لارضه، فلما اتوا في البيعة، في بيعة العقبة الكبرى، يقولون: يا رسول الله، لو اننا نصرناك وآزرناك واظهر الله هذا الدين بعد ان تأتي الينا مهاجرا الى المدينة، ثم نصرك الله رب العالمين واعزك، تدعونا عند ذلك وتعود الى ديار قومك والى اوطانك والى اهلك والى بلادك التي كان فيها مسقط راسك صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا: بل الهدم الهدم والدم الدم، انتم عيبتي واهل نصحي. وكان معهم صلى الله عليه وآله وسلم لانه بايع، وإلا لعاد صلى الله عليه وآله وسلم. بل ان الاصحاب لما هاجروا الى المدينة اتتهم الحمى والشوق، كما تخبر عائشة رضوان الله عليه، واشتاقوا واتاهم الجوى، وهو حدة الشوق وحرقته تعتمل في القلب وبين الجوانح، يحنون الى مكة، يحنون الى موطن الصبا ومراتع الشباب، يريدون ان يعودون الى الارض التي فضلها الله. غير ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم حبب الينا المدينة كما حببت الينا مكة او اشد. فوالله ما خرجوا عن محبتهم الشديدة لارض الله رب العالمين المقدسة بمكة الا لدعوة النبي المختار محمد صلى الله عليه وسلم. اعلموا ان هذه الارض، ان مصر صخرة، صب على تلك الصخرة كثير من الهجمات من فجر التاريخ، من قبل الاديان الثلاثة المعروفة، بل من قبل ابراهيم، عندما ردت هذه الارض قنبيز الفارسي، عندما اتى من اجل ان يذل هذه الارض، ردته هذه الارض، ورده هؤلاء الاقوام الذين احيون عليها. ثم اتى من بعد ذلك من اتى من التتار والصليبيين، تردهم مصر برحمة الله رب العالمين، جعلها الله رب العالمين كنانة في الارض. فازودوا عن ارضكم واحبوا ارضكم واياكم ومضلات الفتن، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون، خذوا ما تعرفون ودعوا ما تنكرون. نسأل الله رب العالمين ان يسلمنا وان يسلم منا.